للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا، وربما يكون الأجر العظيم مع هؤلاء الفقراء. الله عز وجل ما أنزل هذا القرآن ليقرأ فقط ولا ليحفظ فقط. الحقيقة الكبرى المتشابهة عند كل الأنبياء هي حقيقة التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستعين الله سبحانه وتعالى في ذكر كلام أهل العلم وتأملاتهم وأحكامهم التي استنبطوها عند تفسيرهم لآية الكرسي. وقبل ذلك أرحب بكم بعد الانقطاع الذي كان سببه أداء فريضة ومناسك الحج، فأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع القبول من الله عز وجل. آية الكرسي إذا أردنا أن نضع لها عنوانا ماذا نقول؟ أعظم آية في القرآن. أعظم آية في القرآن على الإطلاق آية الكرسي. آية الكرسي. وهنا مسألة نبدأ بها وهي مسألة طريفة، هل آيات القرآن تتفاضل؟ أليست جميعها كلام الله سبحانه وتعالى؟ لماذا نقول هذه الآية أفضل من هذه الآية وهذه السورة أفضل من هذه السورة؟ كلها كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى كله عظيم وحسن وفاضل، فهل تتفاضل آيات القرآن؟ نقول نعم تتفاضل آيات القرآن، ولسنا نحن الذين قررنا هذا المعنى، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر أن سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، وهو الذي ذكر أن آية الكرسي أفضل آية في القرآن، وهو الذي ذكر أن قل هو الله أحد تعدل إيش ثلث القرآن. فلو كان القرآن متشابها على الإطلاق حتى من حيث الأفضلية فلا معنى لأن تكون قل هو الله أحد ثلث القرآن وآية الكرسي أفضل القرآن. ورأى بعض أهل العلم هذا الرأي كالأشعري والباقلاني وابن حبان صاحب الصحيح، كلهم رأوا هذا المعنى. ما دليلهم؟ قالوا إن هذه الآيات كلها كلام الله، إذن لا أفضلية لآية على آية أخرى. نقول هذا الكلام غير صحيح، أولا لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى الثاني لأن الآيات تختلف في موضوعاتها. هل الآية التي تتحدث عن إبليس مثل الآية التي تتحدث عن الله؟ أجيبوا لا. هل الآية التي تتحدث عن الزكاة مثل الآية التي تتحدث عن التوحيد؟ هل الآية التي تتحدث عن صحابة أو عن الخلق مثل الآية التي تتحدث عن موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا تفاضلت الآيات لا من حيث الأجر فقط بل حتى من حيث الموضوع. ولذلك إذا لاحظنا قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن سميت بسورة إيش؟ الإخلاص، إما لأنها تدعو إلى الإخلاص أو لأنها أخلصت الحديث عن الله عز وجل. لاحظوا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل هذه الآيات عن من؟ عن الله فقط. يعني إنا أعطيناك الكوثر تتحدث عن النبي وتتحدث عن الكوثر، فصلي لربك تتحدث عن الصلاة، وانحر تتحدث عن النحر، لكن قل هو الله أحد كلها عن الله عز وجل. ومثلها آية الكرسي كلها عن الله، لكن ليس من حيث اللفظ لكن وإنما من حيث المعنى، وإنما من حيث المعنى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي عشرة مقاطع، عشرة مقاطع. الله لا إله إلا هو مقطع، الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. عشرة مقاطع، كل مقطع معنى، لكن كل هذه المقاطع عن الله عز وجل، إما باللفظ مثل الله، أو بالضمير لا إله إلا هو، من ذا الذي يشفع عنده ولا يؤوده بالضمير، فكلها عن الله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال، ذكر الله عز وجل في هذه السورة أسماء له، كم هذه الأسماء الموجودة في آية الكرسي؟ كم؟ خمسة، دعنا نستخرجها. الله الحي القيوم العلي العظيم، خمسة أسماء، خمسة أسماء لله سبحانه وتعالى في هذه السورة. أما من حيث الضمائر مع الظاهر يعني الله ولا يؤوده فما يقارب 18 مرة. إذن هذه الآية كلها عن الله سبحانه وتعالى، عن عظمة الله، عن ملكوت الله، عن استحقاق الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له للعبادة. ولذلك بحق يا أخواني فعلا التوحيد أولا، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا جاء التوحيد جاء بعده الخير، وإذا خرم التوحيد أو نقص التوحيد أو انتفى التوحيد فلا تسأل عما تتوقعه بدون التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم مكث دهرا طويلا يدخل في قلوب الصحابة التوحيد، لما أدخل التوحيد فعلا تعظيم الله سبحانه وتعالى، محبة الله، الخوف منه، التوكل عليه، جاءت التشريعات، تصلون خمس صلوات سمعا وطاعة، تجاهدون وتريقون دماءكم في سبيل الله سمعا وطاعة، تخرجون من أموالكم زكاة سمعا وطاعة، تفعلون سمعا وطاعة، أصبح سهلا عليهم، لأن هذا الذي تأمرنا به من أجل العظيم الذي استقرت محبته في قلوبنا أصبح سهلا ويسيرا. لذلك كانت البداية بالتوحيد لا شرعا ولا منطقا هي الأولى، هي الأولى، حتى إذا ما عظم الإنسان ربه سبحانه وتعالى سهل عليه. الآن يطلب منك إنسان طلبا فتستصعبه، لكن يطلب منك إنسان آخر تحبه طلبا فإيش؟ ما قلت تستسهل فقط، تتلذذ بتلبية طلبه، تقول له أنا أسعد أن ألبي طلبك، أسعد، وتقول له أحيانا أرجوك لا يمر يوم أو يومان إلا وتطلبني، أنا أسعد بتلبية طلباتك، والآخر أرجوك لا أراك أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما أريد أن تطلبني شيئا. بسبب إيش؟ القلب، هنا أحب وهنا أبغض. فمن أحب الله سبحانه وتعالى استسهل، بل وصل إلى درجة اللذة بطاعته وعبادته، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آية الكرسي، لماذا سميت آية الكرسي؟ لأن الله ذكر فيها الكرسي، ولا وسع كرسيه السماوات والأرض. لماذا سميت سورة البقرة؟ لأن الله ذكر فيها البقرة. ولماذا سميت آية الدين؟ الدين. طيب من يعطينا آيات سميت؟ آيات سميت، هذه آية الكرسي، كذلك آيات، آية الفيل، لا سورة الفيل، لا أبغى آيات، آية المباهلة، أحسنت، آية المباهلة، لأن الله ذكر فيها المباهلة. آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ممتاز. آية الإفك، أحسنت، آية الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك. آية الجهاد، آية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أو قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه سميت الآيات، سميت الآيات كما سميت السور. من يذكرنا بفضل هذه الآية؟ من يذكرنا بفضل هذه الآية؟ مشهور، أحسنت، هذا رواه الإمام النسائي وصححه بعض أهل العلم، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فإذا قرأها الإنسان وهو متفهم لمعناها ويعيش معناها وما فيها من المعاني، إيه والله لا يمنعه برحمة الله عز وجل من دخول الجنة إلا أن يفارق هذه الدنيا. في بالك شيء عم؟ أحسنت، حديث أبي هريرة في الصحيح في قصته مع الشيطان، في قصته مع الشيطان، هو قال إبليس، لا في قصته مع الشيطان. لماذا ما نقول في قصته مع إبليس؟ لا هو ثابت الحديث أنه إبليس، لأن إبليس أبو الجن، فهو ليس مع إبليس، إنما من أعوان إبليس، من أولاد إبليس، من ذرية إبليس، مثل آدم. آدم ما يطلق على كل أحد، يطلق على كل أحد آدمي من البشر، لكن ما يطلق عليه آدم، كما لا يطلق على أي جني إبليس. إبليس هو الأب، أما الشيطان يطلق على بقية ذريته، ومن آمن منهم لا يطلق عليه شيطان، إنما يطلق عليه جني مؤمن. مختصر قصته معروفة لديكم، أن أبا هريرة يقول: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر في رمضان، بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتي في الليل فحثى من الزكاة حثوات، فأمسكت به فقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى إلي الحال وقال: أنا ذو حاجة وعندي عيال. يقول: فرحمته فتركته. فلما جاء من الصباح سأله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة، قال: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ربه سبحانه وتعالى، إما عن طريق جبريل أو غيره. قال: يا رسول الله، إنه قال لي كذا وكذا وكذا فرحمته وتركته. قال: أما إنه إيش؟ كذبك وسيعود. يقول أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما عنده احتمال، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله، والله يعود يعود، ما في احتمال أو بكرة أتأكد، لا، سأستعد لأني على يقين بأنه يعود. ترى هكذا يجب أن نتعامل مع النصوص الشرعية، لأن المخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عنه: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا أردت أثرا للنصوص الشرعية عليك في حياتك كلها فأيقن بها، أيقن بها. لما جاء في الليلة الثانية جاء هذا الآتي فأراد أن يحثو، فأمسك به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أما قلت لي كذا إنك لن تعود؟ قال: إني ذو حاجة وذو عيال فاتركني. يقول: فرحمته فتركته. لما جاء من الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: اشتكى لي حاجته وشدة يعني احتياجه وأنه ذو عيال فتركته. قال: أما إنه كذبك وسيعود. فعلمت أنه سيعود من قول النبي صلى الله عليه وسلم. في المرة الثالثة أمسك به فقال: هذه المرة والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أرأيت إن تركتني أن أخبرك بشيء من العلم لا تعلمه؟ وكان أبو هريرة حريصا على العلم، فقال: نعم. فقال: آية الكرسي من قرأها حتى ختمها لم في الليل قبل أن ينام لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح، حتى يصبح. هل نكتفي بهذا القدر ونقول إذن قراءة آية الكرسي سنة قبل النوم؟ أعيد السؤال: هل نكتفي بهذا القدر من الحديث ونقول إذن قراءة آية الكرسي تعتبر سنة قبل النوم؟ ما نكتفي. لماذا؟ أيوة، حتى الآن ما زال قول إيش؟ قول شيطان، ما زال قول شيطان، ما نأخذ بقول الشيطان. لكن لما جاء أبو هريرة في الغد وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل أسيرك البارح؟ قال: أخبرني أنه سيخبرني بعلم. ما هذا العلم؟ قال: أخبرني بأنه من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام في الليل ما يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. إذن هنا الآن أخذنا هذه السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا من مجرد قول الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، على هذه المعلومة. يا أبا هريرة، أتدري من هو أسيرك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: هذا شيطان، هذا شيطان. لاحظوا، صدقك وهو كذوب، ذكر الصدق والكذب، صح ولا لا؟ طيب، ذكر الصدق بالفعل ولا بالاسم؟ بالفعل. والكذب بالاسم، ما الدلالة؟ ما الدلالة؟ أصله كذاب، فلذلك الاسم يدل على الثبوت، أما الفعل يدل على التجدد. فلان أكرمنا، يمكن أكرمنا مرة واحدة، فلان كريم، فما أخذ لفظ كريم إلا لأنه إيش؟ أي نعم، إلا لأنه يكرم دائما، فدائما الاسم يدل على الثبوت أكثر من الفعل. فلان يصدق، فلان صدوق، فلان يكذب، فلان كذاب، دائما الاسم يدل على الثبوت. وعلى هذا انظروا في قول الله عز وجل في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم قولوا صافات ويقبضن. هو الطير وهو يطير يقوم بعمليتين، ما هاتان العمليتان؟ الصف والقبض. طيب نتم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير.
رمضان شهر البر والإحسان.
أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية. نتم ما قد بدأنا. قلنا قبل الفاصل قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. عملية الطيران قبض وصف. لكن هنا الله ذكر الصافات بإيش؟ الاسم ولا بالفعل؟ بالاسم. والقبض إذن الأغلب في حال الطيران الطائر هو الصف ولا القبض؟ ها؟ الصف. فغالبا الطائر هكذا ثم يتحرك، بس يوجه الاتجاه فقط. فإذا أراد أن يزيد أو يرتفع أو ينخفض بدأ بعملية القبض. وضحت الصورة؟ هذا الفرق بين الفعل والاسم. طيب كذلك من فضائل آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ها؟ حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: يا أبي، أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فكرر عليه مرارا، كرر عليه: أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبي مجتهدا: آية الكرسي يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. مدح ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب الذي عرف أي آية أعظم في كتاب الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر قبل، لكن من خلال قراءته، من خلال تأمله هذه الآية، فيها ذكر لله سبحانه وتعالى ليس في بقية الآيات، فهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا له: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وأبي بن كعب كان عالما بالقرآن، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهي منقبة: لا أعرف أن مثيلها مر على أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فضلا عن من سواهم. ما منقبة أبي بن كعب؟ يعني مثلا منقبة خديجة أنها في الجنة، هل هذه منقبة نادرة لها؟ هل هذه نادرة لها؟ لا. عائشة في الجنة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أبو بكر في الجنة، علي في الجنة، ها؟ لكن ما ميزت خديجة؟ أي أحدد الذكر. سلام الله عليها، ينزل جبريل: يا محمد، هذه خديجة أتتك ومعها إناء من أدم، فإذا هي أتتك فأقرئها مني ومن ربها السلام. يعني الله أرسل جبريل يقول: يا جبريل، سلم لي على خديجة. سلام جبريل على خديجة ليس منقبة وحيدة يعني لها فقط، حتى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لكن هذه خاصة بها، خاصة بها. طيب ما منقبة أبي الخاصة به؟ أنه من أهل الجنة، أنه من القراء؟ لا، يشابه فيها الكثير. أحد يتذكر؟ تفضل. إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. أحسنت، سورة البينة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي: يا أبي، اسمع مني سورة البينة. ليش؟ لماذا أسمع منك سورة البينة؟ الله أمرني أن أقرأ هذه السورة عليك. يعني بالعادة النبي يقول لابن مسعود أو لأحد الصحابة: اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري. لا، الله يأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. راح فكر أبي إيش؟ لأي شيء ذهب فكر أبي؟ أو سماني الله قال أبي، الله قال حقيقة أبي، ذكر اسمي، قال نعم. فأخذ أبي إيش؟ يبكي من الحزن، من الفرح، من الفرح. وعائشة تقول: ما كنت أدري أن البكاء نوعان، بكاء حزن وبكاء فرح، كنت أحسب أن البكاء إيش؟ حزن فقط، ما كنت أدري أن في بكاء فرح، حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه معه في الهجرة. يقول تقول: فأخذ أبو بكر يبكي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله مبتدأ، بالاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى الحي القيوم. وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وفي غيره، والإمام الترمذي يقول حسن صحيح، أن الاسم الأعظم لله عز وجل موجود في سورة البقرة، وموجود في سورة آل عمران، وموجود في سورة طه، وهو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة البقرة، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة آل عمران وفي سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. فيرى بعض أهل العلم لهذا الدليل أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم، مش معنى عنت؟ عنت يعني ذلت وخضعت وخشعت للحي القيوم. الله لا إله إلا هو، هذا الخبر لا إله إلا هو، يعني لا مألوه بحق إلا هو. طيب هل هناك مألوهات بغير حق؟ ها موجود، موجود مألوهات بغير حق. قال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا، إذن في آلهة لكنها ليست بحق، ليست بحق. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هي آلهة في الاسم لكنها في الحقيقة ليست آلهة، لا تدفع ولا تجلب ولا تضر ولا تنفع ولا تحكي ولا تتكلم ولا ترد ولا تجلب. أي آلهة هذه الآلهة؟ لا إله إلا، وهذه أكبر حقيقة في الوجود. ولذلك الأنبياء جاءوا لهذه الحقيقة، الأنبياء جاءوا للتشريعات، لكن مسألة التشريعات ليست هي الأساس، كم تصوم ومتى تصوم وكم مقدار الزكاة ومتى تصلي وكم عدد الصلوات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن صيامهم يختلف عن صيامنا، صلاتهم تختلف عن صلاتنا، نحن نصلي في الأرض كلها وهم يصلون في أماكن التعبد، نحن نزكي في الوقت الفلاني، نحن نصوم عن الطعام والشراب، ربما هم يصومون عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لكن الحقيقة الكبرى المتشابهة عند كل الأنبياء هي حقيقة التوحيد، كل الأنبياء لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الأرضية الكبرى التي إذا وجدت وجد ما بعدها، وإذا لم توجد لن يقبل ما بعدها حتى وإن وجد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الحقيقة الكبرى اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الفتوحات وقاتل الناس على هذه الحقيقة، أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإلى الآن لا في العالم الإسلامي فضلا عما سوى العالم الإسلامي يشركون بالله عز وجل، يشركون بالله. يعني النصارى على نصرانية محرفة، فهم يشركون بالله ويرون أن المسيح ابن الله. واليهود يعني كفروا بالله سبحانه وتعالى وما ساروا على ما كان في التوراة، على الأقل في مسائل التوحيد المتفق عليها بين الأنبياء. يعني لا تصلون كما نصلي، لكن وحدوا الله كما نوحد الله. فدعوة محمد وعيسى وموسى وإبراهيم وآدم ونوح كلها واحدة في التوحيد. قل مثل ذلك عن البلاد الوثنية، يعني الأصل في الصين بلاد وثنية، اليابان بلاد وثنية، الهند بلاد وثنية، ولذلك تجد آلهة عندهم. يعني من ذهب منكم إلى تلك البلاد آلهة يضعونها حتى في سياراتهم، هذا إلههم، وهم مختلفوا الآلهة فضلا عمن يرون أن الآلهة متعددة، يعني آلهة الخير آلهة الشر آلهة النور آلهة الظلمة آلهة المطر آلهة الرعد آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا الكون، لا يمكن أن يكون له إلا إله واحد. فلو كان هناك إلهان، إما أن هذين الإلهين ليس بإلهين، لأنه ما يمكن واحد إله والثاني إله، طب أنت تقدر على كل شيء؟ لا، إلا ما يتعلق بالإله الثاني ما أقدر عليه، إذن لست بإله. أو أنك تقدر على كل شيء حتى ما يتعلق بالإله الثاني فأصبحت أنت الإله الحق والثاني ليس بإله. فليس ثمة في الوجود إلا إله واحد يستحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي افتتحت به هذه السورة الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الدائمة. طيب، هل يسمى البشر، هل نسمى نحن أحياء؟ هل يقال عني إني حي ولا ما يقال؟ والدليل قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله سماه حي، لكن ما الفرق بين حياة المخلوق وحياة الله؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ دعنا نختار، تفضل. أبدية، وحياة المخلوق مؤقتة. طيب لو قلنا، تفضل يا عم. ممتاز. طيب لو قلنا أبدي يعني أن حياة الله لا تنتهي، صح ولا لا؟ طيب نحن إذا دخلنا الجنة هل ننتهي؟ إذا هل نحن نشابه الله؟ لا. ممتاز، هذا الفرق الأول. والفرق الثاني اللي ذكرتموه، الله سبحانه وتعالى حي، لم يسبقه موت، لم يسبقه فناء. أما البشر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ في أحد يزعم منكم من قبل 100 سنة كان موجودا؟ يقول أنا بس كنت في أمريكا، ولا كنت أنا متغبي؟ ها، ما في ولا واحد منكم يزعم أنه قبل 100 سنة كان موجودا. طب هل كنت تدري أنك ستخرج؟ ما كنت تدري، كنت فناء فأوجدك الله سبحانه وتعالى. طيب، وحياتنا مسبوقة بفناء ومتبوعة بموت، كل نفس ذائقة الموت. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك إيش؟ ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن هذا فرق بين حياتك و... طيب ماذا عن حياتنا في الجنة؟ نقول حياتنا في الجنة بحياة الله ليست منا. هل الله سبحانه وتعالى احتاج هذه الحياة من أحد؟ لا. هل وهب أحد في الوجود الله هذه الحياة؟ لا، هو حي. أما نحن كنا أمواتا فأحيانا ثم يميتنا ثم يحيينا، فكلها موهبة من الله سبحانه وتعالى. إذن كل حياة في الوجود هي من الله، سواء كانت الحياة حسية أو حياة معنوية. ماذا أقصد بحسية؟ النبات، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. أرض ميتة ينزل عليها المطر فتحيا. والحياة المعنوية حياة القلب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم، من يعرف القيوم على وزن ماذا في الصرف؟ أيوه، قل. لا، فعول. لا، على وزن إيش في الصرف؟ لا، شوف، قيوم، فيعول، على وزن فيعول. وهذه الصيغة لماذا جئت بها؟ لأنها صيغة مبالغة، صيغة مبالغة في قيام الله عز وجل. فهو القائم بنفسه المقيم لغيره. كل أحد في الوجود يتحرك أو يسكن، يتقدم أو يتأخر، يتكلم أو يصمت، ينمو طولا أو يقصر، يكبر أو يصغر، بقيومية الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض. كما قال الله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الله محيط بالناس أجمع، يعلم سبحانه وتعالى ما يفعلون ولا يفعلون إلا تحت قهره وسلطانه وإرادته. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض إيش؟ بأمره. أن تقوم السماء والأرض بأمره، والله ما يتحرك، والله ما يتحرك نجم أو سحابة أو تسقط حبة مطر أو ورقة شجر أو تهب عاصفة أو تتحرك حبة رمل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى القيوم، قائم على كل هذا الوجود، لا يمكن أن يحصل في هذا الوجود شيء إلا بإذنه إلا بأمره. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة، السنة ما هي؟ النعاس، النعاس. بعض أهل العلم، بعض أهل العلم، قبل أن أقول لكم ماذا قال بعض أهل العلم، نأخذ فاصلا قصيرا ثم نكمل إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل.
رمضان، رمضان، يا لهنا الصائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مرة ثالثة لإتمام ما قد بدأناه من ذكر كلام أهل العلم عند تفسيرهم لسورة، عفوا، لآية الكرسي. قال بعض أهل العلم عند قول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، قالوا السنة في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال عيناي تنامان ولا ينام إيش؟ قال بإذن القلب ينام، عندنا القلب ينام، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم القلب لا ينام. هذه تفريقات، على كل حال تفريقات يعني في اللغة، الله أعلم بدقتها. لا تأخذه سنة ولا نوم، لاحظوا، لا، خلوكم معي، لا تأخذه سنة ولا نوم. أعد لا كم مرة؟ مرتين. ماذا لو كانت الآية لا تأخذه سنة ونوم؟ نفى السنة والنوم، ما الفرق؟ يعني ما فائدة مجيء لا هنا؟ حتى نعرف أن القرآن بدون اللغة العربية ما تتبين كثيرا من أحكامه. أعطيكم مثالا خارج الآية ثم نرجع للآية. هل قام زيد وعمر؟ ما قام زيد ولا عمر. طيب ما الفرق ما قام زيد ولا عمر؟ طيب ما قام زيد وعمر؟ أنا نفيت قيامهم كما في الأولى، ما الفرق بين الثنتين؟ ما الفرق؟ لا لا، خلينا في زيد وعمر حتى نرجع للآية. لا لا، ليست كذا، مع بعض في احتمال. ما قام زيد وعمر مع بعض، وذلك يقولون في اللغة العربية ما قام زيد وعمر بل أحدهما. إذن أنا نفيت إيش الحين؟ ما قام زيد وعمر، نفيت أنهم مع بعض قاموا، ما قاموا مع بعض، لكن يمكن واحد منهم قام. طيب تعالوا نطبق على الآية، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن لا تأخذه السنة ولا يأخذه النوم، حتى ما يتصور إنسان أنه السنة والنوم مجتمعان لا يأخذانه، لكن واحدة ممكن أن تأخذه. لا، لا السنة ولا النوم. وضحت الصورة؟ واضحة، جيد. لا تأخذه سنة ولا نوم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح، في حديث أبي ذر، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، ثم ذكر من هذه الكلمات الأربع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا ينام، ولذلك ورد في بعض الأحاديث والمرويات وحسنها بعض أهل العلم أن موسى عليه السلام خطر في باله وسأل: هل ربنا ينام؟ فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجيبه بطريقة أخرى غير مجرد الإجابة النظرية، فأوحى الله عز وجل إلى الملائكة أن أيقظوا موسى عليه السلام 3 أيام متواصلة، يعني لا تجعلونه ينام. بعد 3 أيام متواصلة أعطوه قارورتين وقالوا له احفظ هاتين القارورتين، ما نام من 3 أيام، غفت عينه، أخذته السنة وبداية النعاس والنوم، فاصطفقت يداه فسقطت القارورتان فانكسرتا. ثم قال الله عز وجل له: لو كنت أنام لحصل مثل هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات إيش؟ أن تزولا، وش بعدها؟ والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ما يمكن أحد. فلو كان الله تأخذه سنة ونوم، كيف يحفظ هذا الوجود؟ كيف يحفظ؟ دقة نظام، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، والليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. من حفظ هذا الفلك؟ هذا الفلك الهائل، دقة ونظام. طيب كل يوم تخرج الشمس في موعدها، في السنة الشتاء يأتي في موعدها، الصيف يأتي في موعدها، النجوم تنظر إليها في كل مكان، وهي في فلك مستدير تسبح. من حفظها إلا إله حي قيوم. ولو كان الله عز وجل تأخذه سنة ونوم لنقص ذلك من قيوميته. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له يعني إيش له؟ يعني ملكه، كل ما في السماوات والأرض ملك لله عز وجل، يتصرف فيها كيفما يشاء. وله هذه خبر مقدم، يعني أصل الجملة ما في السماوات وما في الأرض له، فلماذا قدم الخبر؟ للحصر، يعني ليست ملك غيره، ليست ملك غيره. ملك الإنسان للشيء ملك محدود معين، ليس ملكا مطلقا. حتى الملك يسمى الملك ليس ملكا مطلقا، ليس هو الذي يعني يملك هذا الملك ويستطيع أن يتصرف فيه، وحتى تصرفه محدود. الذي له الملك المطلق هو الله سبحانه وتعالى، الذي خلق هذه السماوات والأرض وما فيهما. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هذا اسم استفهام، لكن ليس المراد الاستفهام هنا، المراد منه إيش؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما المراد من الاستفهام هنا؟ المراد منه النفي، يعني ليس أحد يملك أن يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع؟ يشفع، الشفاعة هي التوسط للغير من أجل جلب الخير لهم أو دفع الضر عنهم، هذه معنى الشفاعة. ومعنى الشفاعة في اللغة أن تجعل الوتر شفعا، يعني إنسان وحده فتشفعه. ما معنى تشفعه؟ تأتي معه فتصبحان اثنين، هذا هو الشفع. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قال أهل العلم الشفع كل المخلوقات شفع، والوتر إن الله وتر يحب، الوتر هو الله سبحانه وتعالى، يعني كل شيء في الوجود له ند، له مشابه، له ما يشفعه، إلا الله سبحانه وتعالى لا ند له، فهو الوتر. هذا الأصل في الشفاعة. إذن الشفاعة التوسط، وهي تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. ما الدليل على أن الشفاعة تكون في الدنيا؟ من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اشفعوا، ايش اشفعوا؟ من يكمل؟ تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. ومن أجل الأعمال، من أجل الأعمال التي يحبها الله هي الشفاعة للناس بالخير، هي الشفاعة للناس بالخير. أذكر أحد الموظفين يقول أنا نصف عملي شفاعة، نصف عملي شفاعة، وخاصة الشفاعة للناس المظلومين حقا. يا سلام، إذا كانت الشفاعة للناس المستحقين فهذا خير ما يكون من الشفاعة، لأنه يحصل أحيانا شفاعة لكن ليست في محلها، ليست في محلها. إما أن أشفع لأحد أن يتوظف وهو غاش خادع، فأنا أغش وأخدع معه وأنا أعرف أنه غاش وخادع. يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة. قال وما ضيعت الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كذلك في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويقول عن الرجل الذي مر وكانت عليه آثار الثراء، هذا في صحيح البخاري، يا يكلم الصحابة ما تقولون في هذا؟ قال هذا حري إن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يسمع له، وإن خطب أن ينكح. إذن الإنسان يشفع. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما من امرئ مسلم يموت فيصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. 40 لا يشركون بالله شيئا يشفعون فيه، يقول: يا رب ارحمه، ارحم هذا العبد، إلا رحمه الله سبحانه وتعالى. أما شفاعة القيامة فهذه التي جاءت الآيات فيها: قل لله الشفاعة جميعا، لا أحد يملك أن يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى قال أهل العلم: شروط الشفاعة شرطان، أن يأذن الله للمشفوع أن يشفع، وأن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع. طيب لماذا الإذن؟ لماذا؟ لو سأل سائل لماذا لا بد من الإذن في الشفاعة مع أنها خير؟ أنا سأشفع يوم القيامة لأحد في النار أن يخرج من النار ويدخل الجنة، أو لأحد لم يدخل الجنة أن يدخلها، أو لأحد في أسفل منازل الجنة أن يعتلي فيها. لماذا لا بد من الإذن؟ لا بد من الإذن لأن الشافع لا يرى في المشفوع له إلا مجرد إيش؟ الظاهر. فيمكن أن يكون هذا المشفوع له لا يستحق الشفاعة، وربما كان من أكثر الناس جرما وإشراكا به سبحانه وتعالى، فأنت لا تعلم، فلا بد من الإذن لأن الله يعلم هذا يستحق الشفاعة أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم حاول استغفر لعمه أبي طالب، استغفر لعمه أبي طالب، ومع ذلك الله عز وجل ماذا يقول له؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ونهاه النبي الله عز وجل عن أن يستغفر لهؤلاء المشركين، إنهم كفروا بالله ورسوله. وهو عمه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يستحق الشفاعة. أعلى ما أعطاه الله عز وجل أن يشفع له، بدلا من أن كان في ضحضاح من النار خفف الله عز وجل عنه، أو كان في أسفل النار خفف الله عز وجل عنه فأصبح في ضحضاح من النار، عليه نعلان من عليه نعلان كجمرتين من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لأخف أهل النار عذابا، وإنه ليرى أنه أعظمهم عذابا. هذه شفاعة يوم القيامة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لاحظ، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يشفع إلا بإذنه. طيب هل يدخل في هذا الأنبياء؟ نعم. هل يدخل في هذا الملائكة؟ نعم. فما بالكم بمن دونهم؟ حتى الملائكة لا تشفع، حتى الأنبياء لا يشفعون إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى. وعلى رأس الأدلة على ذلك الوقت، وعلى رأس الأدلة على ذلك حديث الشفاعة الكبير، حديث الشفاعة الكبرى الطويل، أن الناس يوم القيامة تنزل الشمس بمقدار ميل فيضيق بهم الحال، يضيق بهم الحال، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان، يضيق بهم الحال، فيذهبون إلى آدم، يذهبون إلى إبراهيم، يذهبون إلى موسى، إلى عيسى، حتى يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أين الشاهد؟ يقول: فأذهب فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد يلهمني الله إياها في ذاك الوقت، فأسجد ما شاء الله وأنا أسجد حتى يقال لي، لاحظ جاء الإذن: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، واسأل تعطى. هذه الشفاعة الكبرى. ما المقصود بالشفاعة الكبرى؟ هي الشفاعة فقط في أن يقضي الله بين الخلائق فقط، لا أن يدخل الجنة أهل الجنة الجنة ولا أهل النار النار، فقط أن يقضى بينهم، أن يقضى بينهم. طيب هل هناك صور أخرى من الشفاعة يوم القيامة؟ نعم. هل يملك أهل الإيمان أن يشفعوا؟ نعم. من يملك الشفاعة كذلك؟ الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، الأب يشفع لولده، أو الولد يشفع لأبيه، الصديق يشفع لصديقه، المؤمن يشفع لأخيه. لكن الشفاعة لا تكون للمشركين، لا تكون للمشركين، إنما تكون لأهل الإيمان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة عن المشركين، أشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا ما تنفعه الشفاعة، ما تنفعه الشفاعة. إنما تنفع الإنسان المؤمن حتى وإن كان عنده بعض التقصير، فيشفع له أصدقاءه، يشفع له أقرباءه، يشفع له المؤمنون سواء من الجن أو من الإنس أو من الملائكة، يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه دلالة على إيش؟ على الإحاطة التامة، على الإحاطة التامة. طيب نكمل ما يتعلق بهذه الآية إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.